إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الإسراء والمعراج دروس وعبر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فذكر الله تعالى في هذه الآية المباركة رحلة الإسراء، وبدأها رب العالمين بتنزيه نفسه وتقديسها والثناء عليها، وذلك لما جرى في هذه الرحلة من الأمور العجيبة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ثم ذكر أنه أسرى بعبده، والسرى هو السير بالليل، فبين أن زمان الرحلة كان ليلا، وقال بعبده، والعبد يشمل البدن والروح معا، فبين أن الإسراء كان بالروح والجسد ولم يكن بالروح فقط كما ذهب إلى ذلك بعض الناس، ولم يكن كذلك مناما كما ذهب إلى ذلك آخرون، لأن الإسراء والرحلة المنامية لا إشكال فيها ولا ينكرها أحد، ولا تحتاج إلى أن يبدأ في الحديث عنها بالتنزيه والتقديس والتعجب. فلما افتتح الكلام بالتسبيح الذي يذكر عند التعجب، بين أن ذلك لا يكون إلا في أمر عجيب، وهو الإسراء بالروح والبدن معا. ثم بين مبتدأ الرحلة ومنتهاها، فقال: من المسجد الحرام الذي بمكة، المسجد الحرام يعني الذي بمكة، إلى المسجد الأقصى الذي بأرض الشام بفلسطين. وهذا المسجد يسمى المسجد الأقصى، وذلك لبعده عن مسجد مكة. والمسجد الأقصى يسمى ببيت المقدس أو بالبيت المقدس، ويسمى كذلك بمسجد إيلياء. وهذا المسجد له فضائل كثيرة ومناقب كثيرة. فهذا المسجد هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله تبارك وتعالى 3 مسائل، فأعطاه الله 2، وإني أرجو أن يعطينا الله 3. قال: سأل الله تعالى حكما يوافق حكمه فأعطاه ذلك، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك، وأما الثالثة فإنه سأله أنه ما من رجل يخرج من بيته لا يقصد إلا الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: فنحن نرجو أن يعطينا الله 3، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائل هذا المسجد، وقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة. وابتداء الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى له دلالات، من دلالاتها أن رعاية هذا المسجد ورعاية هذه الأماكن المباركة المطهرة وقيادة الأمم والشعوب ستنتقل من الآن من يد اليهود إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود وقعت منهم الخيانات الكثيرة، ولم يعودوا يحترموا شأن الرسالات والأنبياء والوحي الذي أنزله الله تعالى، وقد كذبوا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منذ البداية إشارة إلى أن هذا المكان ينتقل من أمة اليهود إلى أمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسره من أيديهم، وأن يعيده إلى أمة الإسلام، وأن ترفع عليه راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حينئذ راية نصر وعز وفتح وحماية وحفظ ورعاية لهذا البيت المقدس الذي قدسه الله تعالى وباركه وبارك ما حوله. ومباركة ما حوله إنما تكون برسالات الأنبياء وبسائر أنواع البركة التي يمكن أن تتصور. ولهذا قال الله عز وجل: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم ذكر الحكمة من هذه الرحلة فقال: لنريه من آياتنا. فهذه هي الحكمة التي ذكرها الله عز وجل، والتي سيقت لأجلها هذه الرحلة العظيمة بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لرحلة الإسراء. وأما رحلة المعراج فقد ذكرها الله تعالى في سورة النجم، حيث قال تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فبين الله عز وجل في رحلة الإسراء أنه أسرى به ليريه من الآيات، وبين هنا أنه أراه فعلا الآيات والدلائل والبينات الكبرى. وقد جاءت الأحاديث في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه مسلم وغيره، وأنا أسوق سياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأضيف عليه في كل موطن ما يسد فراغا أو ما يزيد معنا، سواء من رواية أنس أو من رواية غيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى خطوه. أنس رضي الله عنه في هذه الرواية بدأ بذكر الحديث من عند إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق. وفي رواية أخرى عند مسلم وغيره أن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري فغسل بماء زمزم. وفي رواية أنس أنه قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم أتيت بطفق من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم لأمه أو ثم أطبقه. فهذا يبين أمرا قبل رحلة الإسراء والمعراج، وهو حادثة شق الصدر التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل رحلة الإسراء والمعراج وفي ليلتها. وهنا يظهر لنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وقوع شق الصدر له مرتين، مرة وهو يلعب مع الغلمان في بني سعد، وذلك ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في نفس هذا الباب الذي ذكر فيه حديث الإسراء والمعراج. وهذه هي المرة الثانية. ومن حكم شق الصدر هنا تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإعداده إعدادا متكاملا لهذه الرحلة العظيمة، فإنها قد لا يطيقها الإنسان في حالته العادية فيحتاج إلى إعداد آخر، فكان هذا من الإعداد ومن التجهيز الذي جهز الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الرحلة. قال: فغسله بماء زمزم، ثم أتيت بطسق من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم لأمه. وهذا أمر حقيقي حسي لا إشكال فيه. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه في رواية الحديث الأول، ويقول الراوي يقول: فكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الشق كان شقا حقيقيا، وكان شقا من أول صدره إلى مراق البطن، إلى أسفل بطنه، إلى شعر عانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم أتيت بالبراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، وسمي البراق براقا لبريقه ولمعانه، وقيل سمي براقا لأنه مشتق من البرق، ويعني هذا السرعة، أنه يجري بسرعة البرق أو بسرعة الضوء. ولا تعارض بين هذين المعنيين، فقد قال في الحديث: وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى بصره، يضع حافره عند منتهى بصره، فإذا رأى مكانا صار حافره عنده، وهذا يعني سرعة كسرعة الضوء أو كسرعة البرق. قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس أو البيت المقدس، فإن بيت المقدس اسمه بيت المقدس، أي المكان الذي توضع ويتطهر عنده من الذنوب والخطايا، والبيت المقدس أي البيت المطهر الذي طهره الله عز وجل، فنسأل الله أن يطهره من دنس اليهود. قال: فربطته في الحلقة التي يربط به الأنبياء. هذا في صحيح مسلم رحمه الله، والمعنى فربطته في الحلقة التي في الباب الذي يربط به الأنبياء، فالضمير يعود على الباب، فهي حلقة الباب الذي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فركعت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين، بإناء من خبر من لبن وإناء من خمر، فقال: اختر أحدهما. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: هديت الفطرة، أو اخترت الفطرة. والفطرة في الأصل هي الإسلام، والمراد هنا اخترت علامة الفطرة، وكون اللبن علامة للفطرة يعني أنه سهل مريح لا شر فيه ولا ضرر. وأما الخمر فإنها أم للخبائث، وفيها من الشرور ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فجعل اللبن علامة للفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماوات، فاستفتح جبريل. وفي رواية: فلما وصلنا إلى السماء الدنيا، أي السماء الأولى، استفتح جبريل، أي قال في رواية مالك بن صعصعة، قال لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. هذا فيه أن السماء بناء حقيقي لها أبواب، وعلى الأبواب خزان وحراس، خلاف للملاحدة الذين ينكرون وجود السماء فوقنا. وهذا من أعجب العجب، حتى إن منهم من لم يصرح بأنه ملحد وينكر وجود السماوات فوقنا. فقال لخازن السماء: افتح. قال من هذا؟ وفي رواية أنس قال: من؟ قال: جبريل. هذا فيه الاستئذان، فيه فائدة الاستئذان، والاستئذان أدب شرعي أدبنا الله تعالى به، وله آداب جاء بعضها في هذا الحديث. لما قيل: من هذا؟ قال: هذا جبريل، لم يقل أنا. وهذا فيه من الآداب أن المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: أنا فلان ابن فلان، بالاسم والوصف الذي يعرف به. أما أن يقول أنا فقط فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. والكراهية هنا ليست لكلمة أنا كما يظن البعض، وإنما الكراهية لأن كلمة أنا جاءت في التعريف بنفسه، وهذه لا تفيد تعريفا، هذه لا تفيد تعريفا. والبعض يظن أن الكراهية هنا جاءت لكلمة أنا، فإذا قال أنا قال: أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. أو إذا قلت أمامه أنا قال: لا تقل أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وهذا فهم خطأ. وإنما الكراهية هنا لأنه لم يعرف بنفسه لما قال أنا. وبعض الناس يأتي لنفسه بكنية ويترك اسمه، فإذا قيل له: من؟ قال: أبو فلان. فما أفاد أيضا تعريفا إلا إذا كان قد اشتهر بذلك. وأما إذا لم يشتهر بذلك فيجب عليه أن يعرف بنفسه بما يعرف به. قال: من ذا؟ قال: هذا جبريل. قيل: ومن معك؟ وفي رواية قيل: وهل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ وفي رواية قيل: وهل أرسل إليه؟ والمقصود بالبعث إليه أو الإرسال إليه يعني هل أرسل إليه ليصعد إلى السماوات، وليس المقصود السؤال عن أصل بعثته رسولا نبيا، وإنما المقصود السؤال عن أصل استدعائه إلى السماء. هل تم استدعاؤه إلى السماء ليصعد إلى هنا؟ قال: قد بعث إليه. ففتح، قال: ففتح لنا. فلما علونا السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام. وفي رواية أبي ذر قال: فإذا رجل قاعد وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. والنسم يعني الأرواح، أرواح بنيه. فعن يمينه أرواح أهل الجنة فإذا نظر إليهم ضحك، وعن شماله أرواح أهل النار فإذا نظر إليهم بكى. فإن قيل قد ثبت أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الكفار في سجين، فكيف تكون هذه وتلك بجانب آدم عليه السلام في السماء الدنيا في آن واحد؟ فالجواب عن ذلك أنه قال: عن يمينه أهل الجنة وعن يساره أهل النار، وقد كشف الله ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولآدم عليه السلام، ومكانهما حيث أراد الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. مكان هؤلاء حيث هم ومكان هؤلاء حيث هم ويراهم آدم، فإذا نظر قبل أهل الجنة فرح لما جاء لبنيه من الخير فضحك، فإذا نظر قبل أهل النار حزن لما أصاب بنيه من الشر فحزن لذلك وبكى. وهذا هو أظهر الأقوال في الإجابة عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال. قال: فقال مرحبا، وفي رواية أنس فرحب بي، وهذا يستفاد منه استقبال أهل الخير والفضل بالترحيب والبشاشة والكلام الحسن. ومرحبا يعني نزلت مكانا رحبا سهلا طيبا، كما تقول للداخل أهلا وسهلا، أي نزلت أهلا وحللت مكانا سهلا ترى فيه خيرا وترى فيه ما يسرك ويسهل عليك. فهذا فيه استحباب البشاشة والبشر في لقاء الصالحين وأهل الفضل. قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: هل معك أحد؟ أو قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نحن بابني الخالة يحيى وزكريا عليهما السلام. قال: فرحبا بي ودعوا لي بخير. قال: ثم علونا السماء الثالثة، فذكر مثل ما ذكر في الاستئذان. قال: فإذا فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم علونا إلى السماء الرابعة، فقال مثلما قال في الثالثة، فإذا فيها إدريس، وذكر قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. قال: فرحب بي ودعا لي بخير، لكن قال في إدريس: فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. واستشكل البعض هنا أن إدريس قبل نوح أو بعده، فلو كان قبل نوح فكان الذي ينبغي أن يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لكن الجواب عن هذا سهل، وأنه لا تعارض بين كونه من ذريته وبين كونه يقول والأخ الصالح، فإن الأنبياء إخوة في دينهم وفي أصول عقائدهم وشرائعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد، يعني أصل عقيدتهم واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح ففتح له. قال: فإذا فيها هارون عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح ففتح له، فإذا فيها موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في رواية مالك بن صعصعة أنه قال: فلما مررت به بكى، لما مر بموسى عليه الصلاة والسلام بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا الغلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. ما معنى هذا؟ هل هذا البكاء حسدا أم غبطة أم هو حزن على أتباعه؟ الجواب عن ذلك أن موسى عليه السلام نظر فإذا هو قد بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتباعه أقل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه من دعا إلى خير فله من الأجر بمثل أجور من تبعه، وإذا كان أتباعه أقل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاته من الخير بقدر ما فاته من إيمان من لم يؤمن، وهذا مما يحزن عليه ويبكى عليه. هذه واحدة. الثانية أنه حزن على عدم إيمانهم فبكى لأجل ذلك، والمقصود أنه بكى حزنا على قومه وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الحسد الذي يتمنى فيه أن لو لم يكن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذا غلام فيه جواز إطلاق الغلام على الإنسان البالغ الكبير الشاب أو الرجل الكهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق 40 في هذا الوقت، ومع ذلك قال هذا غلام بعث بعدي وهو على مشارف 50، فهذا فيه جواز إطلاق الغلام على من كان في مثل هذه السن. قال ثم علونا إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة مقابل للبيت الحرام في الأرض. قال فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك، يعني يطوفون حوله، فلا يعودون إليه، يعني إلى يوم القيامة، يعني لا تأتي نوبتهم مرة ثانية. هذا يعني كثرة الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل والذين يطوفون حول البيت المعمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله أطت السماء يعني سمع لها صوت من شدة الثقل والحمل الذي عليها بسبب كثرة الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذا السياق يبين لك أن الملائكة لهم وظائف، فمن وظائفهم أن منهم من هو خازن لأبواب السماوات، ومنهم من يطوف حول البيت المعمور، ومنهم الراكع، ومنهم الساجد، ومنهم القائم لله سبحانه وتعالى، ومنهم جبريل سفير الوحي، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ميكائيل، ومنهم ملك الموت، ومنهم الحفظة والكتبة، ومنهم المعقبات من بين يديك ومن خلفك، ومنهم الملائكة الذين يوكلون بأعمال أخرى كالذي يوكل بفتنة القبر منكر ونكير، وقد ثبتت تسميتهما بهذا الاسم عند الترمذي رحمه الله تعالى وغير ذلك. فالملائكة لهم وظائف، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فالملاحدة ينكرون وجود الملائكة، ونحن المسلمين نؤمن ونعتقد بوجود الملائكة، ونعتقد أن ذلك من أركان الإيمان ومن الأصول الغيبية التي أوجب الله علينا الإيمان بها. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. قال ثم عرج بي إلى موطن أسمع فيه صريف الأقلام، وهذا في غير رواية أنس، يسمع فيه صريف الأقلام يعني صوت الأقلام. وهذا فيه من الفوائد أن الملائكة يكتبون الأقدار بأمر من الله عز وجل، وأن هذه الكتابة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتابة بأمر من الله ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ارتفع هنا إلى منزلة لم يرتفع إليها أحد من الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة، ورقها عظيم، وإذا ثمرها كالقلال، والقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة العظيمة تسع قربتين كبيرتين. قال في بعض الروايات وإذا في أصلها 4 أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. قال فأما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وهذا مما تأول فيه العلماء وتحدثوا فيه كلاما كثيرا، والذي يبدو لي وأعتقده في مثل هذا أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا قيل إن النهرين في الجنة فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإذا قيل إن سدرة المنتهى خارج الجنة فقد تسوغ سائر هذه التأويلات التي ذكرها العلماء، والذي يبدو أنها في الجنة وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. هذه كما في الجنة رمان، وكما في الجنة فاكهة، وكما في الجنة طلح وغير ذلك، فهذا تشابه في الاسم واختلف في الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أنه عرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وبين أنه وصل إلى سدرة المنتهى، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، يعني تغيرت هيئتها حتى ما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها أن ينعتها من حسنها. قال الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت حتى ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال ثم أوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت فنزلت حتى أتيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال لي ما فرض ربك على أمتك، فقلت فرض عليهم 50 صلاة في كل يوم وليلة، فقال موسى صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. والسؤال، مر النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، لماذا لم يسأله هذا السؤال ولم يدله على هذه الدلالة؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن مقام الخلة وهو مقام إبراهيم عليه السلام مقام رضا وتسليم، ومقام التكليم وهو مقام موسى عليه السلام مقام إدلال وانبساط، ولذلك استبد موسى صلى الله عليه وسلم بالكلام في هذه القضية. والوجه الثاني وهو الأظهر هو ما ذكره موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قد جرب موسى، وهذا فيه من الفوائد أن التجربة أثبت من غيرها في العلم والفائدة. وفيه أيضا من الفوائد التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني أن بني إسرائيل كانت أجسامهم أقوى وأعمارهم أطول، ومع ذلك لم يطيقوا 50 أو لم يطيقوا أقل من هذا في زمانهم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أجسامهم أضعف وأعمارهم أقصر، فهم أولى ألا يطيقوا مثل هذا. وفيه بذل النصيحة، وفيه شفقة موسى صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذا فيه كثرة سؤال الله تعالى وكثرة الشفاعة عنده لتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى. فقال يا ربي خفف عن أمتي، قال فوضع عني 5 صلوات. قال فرجعت إلى موسى فقال ماذا فعلت؟ قال حط عني 5. قال ارجع إلى ربي. قال فما زلت أتردد حتى قال لي ربي سبحانه وتعالى يا محمد إنها 5 صلوات في الليل والليل في اليوم والليلة، ومع كل صلاة 10 فهي 50 صلاة. تأملوا يا عباد الله، فهي 50 صلاة. تأمل، لو أن الله عز وجل أبقى علينا هذه 50 صلاة متى كنا نصليها؟ كيف كنا نقوم بها؟ يا من تتكاسل عن الصلوات، يا من تبعد عن صلاة الجماعة، يا من تأتي إلى الصلاة في دبرها وتخرج في أوائل الناس، يا من تأتي وتشكو من صلاة طالت لأنها بلغت ثلث ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق فترى أنها طويلة، لو كانت 50 صلاة فكيف كنا نصليها؟ تأملوا مدى هذه الرحمة التي نزلت بنا والتي أنزلها الله عز وجل بنا. ثم تأمل هذا الكرم حيث جعلها 50 في العمل و50 في الأجر والثواب، وهذا فيه منزلة الصلاة العالية، حيث إن الله تعالى خاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة فوق السماوات العلى دون أي شريعة من الشرائع بعد ذلك. فانظروا يا عباد الله، أدبوا أبناءكم على الصلاة، وراقبوا نساءكم في الصلاة، وألزموا أنفسكم بالصلاة، فإذا سمعت المؤذن فقم ودع كل شيء، فإن وسوس لك الشيطان فاستعذ بالله منه وقم إلى صلاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه. أما بعد، فعن مسروق رحمه الله قال: كنت متكئا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لي: يا أبا عائشة، 3 من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفدية. قلت: ما هن؟ قال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. فقلت: يا أمة أنظريني ولا تعجليني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس، أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال جبريل: لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتلت قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد أعظم على الله الفرية. وتلت قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالت: ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. وتلت قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالعلماء هنا ذكروا هذه المسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رآه بفؤاده مرتين. والمذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. وفي حديث أبي ذر ما يبين لنا هذا الأمر بجلاء ووضوح، حيث قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، أي حال بيني وبينه نور. وكذلك جاء في رواية أخرى قال: رأيت نورا. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فانظر، وقد حكى بعض أهل العلم كالدارمي رحمه الله إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه، وعليه فتحمل رواية عن ابن عباس بأنه رآه تحمل على الرواية الأخرى أنه رآه بقلبه أو رآه بفؤاده. وفي الصباح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بما جرى له في هذه الليلة من رحلة الإسراء، ولم يخبرهم عن رحلة المعراج. ولعل من السر في ذلك أنهم بادروه بالتكذيب في رحلة الإسراء، فقطعوا الطريق عليه في الإخبار في هذا الحين برحلة المعراج. ولعل من السر في ذلك أيضا أنهم عدوا المعراج من قبيل نزول الملك الذي ينزل عليه من السماء في طرفة عين، فلم يتحدثوا في ذلك، وإنما كان حديثهم في رحلة الإسراء وقد استنكروا وضحكوا. وجاء في مسند الإمام أحمد رواية بسند حسن أن بعض المسلمين أو بعض من كان قد دخل في الإسلام في هذا الوقت ارتد بسبب هذا الخبر، وتم استدعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليسأل عن هذه العجيبة وليمتحن أمام القوم، فإذا بلسان خارج من قلب مصدق يقول: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء القوم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة كان تكذيبهم من أقوى الأدلة على الرد، أو من أقوى الأدلة في الرد على الملاحدة في هذا الزمن الذين ينكرون مثل هذه المعجزة العظيمة، لأنها لو كانت رؤيا منامية ولو كانت مجرد حلم يقظة فيه رحلة بالروح فقط لما أنكره القوم ولما رأوا فيه شيئا عجيبا. وقد امتحن القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يخبرهم عن آيات في بيت المقدس، فجعل الله له البيت فجعل يصفه لهم وهم ينظرون، ومع ذلك ما زادهم إلا كبرا وبغيا وعتوا وإنكارا لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، بقيت مسألة وهي النظر في تاريخ الإسراء والمعراج. أما التاريخ فإنه لا يثبت فيه نص صحيح لا في القرآن ولا في السنة، وقد اختلفت الروايات في ذلك، حتى إن منهم من قال لقد كان ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 15 شهرا، وقيل كان قبل بعد المبعث 5 سنين، وقيل كان قبل الهجرة 3، وقيل كان قبل الهجرة 1 سنة. وأما الاختلاف في الشهور فأكثر من ذلك، وهذا يعني أن القوم لم يكونوا يخصوا هذه المناسبة بعمل من الأعمال، فلو خصوها بعمل من الأعمال لعلم التاريخ واشتهر بين الناس. فانظروا يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالخير كل خير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، فعليك بالأثر العتيق، فما لم يكن يومئذ دينا لا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذا الأمر إلا بمن صلح به أوله. فاستمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم اذهب عنا الفرقة والشباب والبدعة والضلالة، واجمعنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خلف نبيك صلى الله عليه وسلم على هداه وسنته يا ذا الجلال والإكرام، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.